أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن وإياكم على ذلك من الشاهدين. الآيات 41 إلى 43 من سورة هود. الأمر الرابع من الأمور التي تمثل مفاتيح التسليم والمعرفة هو التوحيد. كنا نتحدث في الدروس السابقة حول المفتاح الثالث الذي هو العقل. المفتاح الرابع هو عبارة عن التوحيد تحديدا العملي. قد يكون الإنسان موحدا توحيدا نظريا، أي بمعنى أنه يعرف أن الله واحد، أن صفاته عين ذاته، أن الله تبارك وتعالى قادر عليم، وبالتالي هو يعرف من ناحية التوحيد النظري أن الله تعالى من ناحية صفاته الذاتية والفعلية، ومن ناحية ما يترتب على حكمته من المعاد وكذلك العدل، هذه كلها يعرفها تفصيلا، لكنه من ناحية التوحيد العملي. القرآن الكريم يتحدث أن لا ملازمة بين التوحيد النظري والتوحيد العملي، فقد يكون موحدا بالتوحيد النظري ولكنه قد يكون مشركا بالتوحيد العملي، كما في قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بالتالي انظروا، الأعم الأغلب، وما يؤمن أكثرهم، الأعم الأغلب قد يعيش حالة التوحيد النظري ولكنه من ناحية التوحيد العملي قد لا يكون كذلك. من هنا كان الحديث عن التسليم والمعرفة التي من خلالها يعرف الإسلام الحق والإيمان الحق والاعتقاد الحق التي بها يسير إلى الله تبارك وتعالى. طبعا هذا بين قوسين، كأنه يعني مراجعة إلى ما مضى حتى لا ننسى ما مضى. نحن نتحدث عن الجهاد الأكبر، الجهاد الذي يكون سيرا إلى الله تبارك وتعالى، وبه يكون العبد سائرا في أقرب الطرق للوفود عليه، وبه ينال عنوان الولاية، إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا السير وهذا الجهاد لا يكون حتى يعيش المؤمن حالة الإسلام الحق والإيمان الحق والاعتقاد الحق. وهذه الثلاثة كلها تقدم سابقا الحديث عنها، لا تكون إلا عندما يتحقق التسليم والمعرفة. والتسليم والمعرفة لها أدوات، لها مفاتيح. واحدة من هذه المفاتيح التي كنا نتحدث عنها سابقا هو العقل. والآن عندما جئنا إلى المفتاح الرابع عبرنا عنه بأنه التوحيد العملي، وخصصنا الحديث بالتوحيد العملي لأن التوحيد النظري يمكن أن يتلقاه الإنسان كعلم من العلوم، وبالتالي يمكن أن يكون موحدا توحيدا نظريا، لكن لا يتوفر عنده الجانب العمل. طبعا هذا لا يعني أن التوحيد النظري ليس مهما، لا بل هو قوام المعرفة، لكن من ناحية السلوك العملي الذي يسير بالإنسان إلى الله تبارك وتعالى هو التوحيد العملي وآثار التوحيد العملي. عموما التوحيد العملي الذي يوفر للإنسان حالة الارتباط بالله تبارك وتعالى يأتي بعد فاعلية دور العقل. أرجو الالتفات إلى هذه المسألة. انظروا في الأصل عندما تحدثنا عن المفتاح الأول تحدثنا عن التفكر الذي يوجب للإنسان أن يدخل في ملة إبراهيم كما تقدم. هذا التفكر الذي هو منبه القلب حينئذ سوف يولد عنده حالة من اليقين بالوجود وأنه يعيش في هذا الوجود. قد تقول شيخنا أي بمعنى أن هنالك من الناس لا يقين له بالوجود؟ نقول نعم، في مقام الأعم الأغلب للبشر هم يعيشون حالة الغفلة عن الالتفات إلى حقيقة الوجود الذي هو في واقعه لا وجود إلا لله تبارك وتعالى. بالتالي عندما يعيش حالة اليقظة هذه يلتفت إلى أن ما في الوجود كله منتهن إلى الله تبارك وتعالى، هذه حقيقة اليقين التي يعيشها. بعد ذلك عندما يأتي دور العقل، سابقا تحدثنا عن حقيقة العقل والمراد من العقل الشرعي، وكذلك أنه دليل المؤمن وأنه الحجة الباطنة وكيف يكون له الغلبة على الهوى والغلبة على الشهوة. حينئذ يأتي هذا الدور، ماذا؟ دور التوحيد العملي. بعد فاعلية العقل يجد الإنسان أن لا شيء في هذه النشأة يمكن أن يكون وصالا له، يمكن أن يكون محبوبا له، يمكن أن يكون مرغوبا له. انظروا، دعنا ندخل من هذا الربط بين فاعلية العقل الذي يكون غالبا للهوى، يكون غالبا للشهوة كما تقدم في الدرسين السابقين، وبين أنه يفتح الآفاق للتوحيد العملي. فانظروا، يعني مقدمة التوحيد العملي مرتبطة بالعقل العملي، يعني العقل الذي يكون عقلا شرعيا الذي به يعبد الرحمن وتكتسب به الجنان. في الرواية السابقة التي تحدثنا فيها عن العقل في وصية الإمام الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم، والحديث طويل، واحدة من فقراته ماذا يقول له؟ يا هشام، الصبر على الوحدة علامة قوة العقل، فمن عقل عن الله اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها ورغب فيما عند الله وكان الله أنسه في الوحشة وصاحبه في الوحدة وغناه في العيلة ومعزة من غير عشيرة. انظر هذا الحديث في واقعه بهذه العبارات هو يحمل هذه المضامين الكبيرة التي تجعل الإنسان يحلق في عالم المعنى، يجعل الإنسان يعيش حالة الانقطاع عن الدنيا وما فيها وما يتعلق بأوهامها وأباطيلها، أنه متى يبدأ الإنسان هذه الرحلة التوحيدية. يقول عليه السلام: يا هشام، الصبر على الوحدة علامة قوة العقل، أي بمعنى أن للعقل مراتب متفاوتة، بعضها ضعيفة وبعضها قوية. قوة عقلك إنما تكون عند الصبر على الوحدة، يعني عندما تتجرع مرارة الوحدة بالانقطاع عن الناس تشعر بلذة التوحيد. هذا معنى قطع الوصال مع الدنيا. الصبر على الوحدة يكشف عن علامة قوة العقل، فإذا كان العقل قويا كان موجبا لانقطاعك عن الخلق والدنيا، وإذا كان كذلك عقله عن الله، فإذا عقل عن الله أولا اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها، بالتالي ما تجد عنده رغبة في مواصلة أهل الدنيا، ما تجد عنده رغبة بالتعلق بأهل الدنيا، لا تجد عنده رغبة في طلب ما في الدنيا مما يطلبه الناس، هذا أولا. ورغبة فيما عند الله، يعني الإنسان في حقيقته راغب، الإنسان في حقيقته طالب، لكن يطلب ماذا؟ في حقيقة الإنسان مفطور على طلب الكمال، ولكنه يخطأ في التشخيص، قد يطلب الكمال في كثرة المال، قد يطلب الكمال في الجاه، قد يطلبه في الأكل والشرب، قد يطلبه وقد يطلبه في القرب من الله تبارك وتعالى. إذن الأصل هو أنه طالب للكمال، لكن خطأه في التشخيص، فقد يطلب الدنيا ويرغب فيها، وقد يرغب فيما عند الله تبارك وتعالى. ولكن انظروا، إذا كانت رغبته فيما عند الله تبارك وتعالى ورغبته فيما عند الله عندما يعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها، واعتزاله لأهل الدنيا والراغبين فيها عندما يعقل عن الله، ومتى يكون عاقلا عن الله؟ عندما يصبر على الوحدة، حينما يكون عقله قويا. إذا كان كذلك ورغب فيما عند الله، انظروا، انفتحت أبواب التوحيد العملي. كان الله، انظروا، هذه في الرواية، هي نفس الرواية، كان الله أنسه في الوحشة لا يستوحش أبدا. قد نقول يعني كيف يعيش الإنسان وحيدا يواجه العالم كله كما هو الحال في الأنبياء والأولياء، ومع ذلك يعيش حالة الأنس، لأنه هو يستأنس بالوجود الواقعي، لا يرى شيئا، كل ما عدا الله تبارك وتعالى لا يراه أصلا، فكيف يحسب له حسابا؟ فبالتالي الله تبارك وتعالى أنسه في الوحشة وصاحبه في الوحدة. متى ما كان وحيدا يشعر بأنه أمة، إن إبراهيم كان أمة، انظروا، كونه أمة متأتي من استغناؤه بالله تبارك وتعالى الذي هو صاحبه. انظروا، أنس في الوحشة، صاحب في الوحدة، وغناه في العيلة. هذا كناية عن أنه الإنسان عندما يكون صاحب عائلة، في الأعم الأغلب العائلة تحتاج متطلبات كثيرة، فتجعله يعيش حالة ماذا؟ حالة الفقر. أما كل عندما يكون قليلا، يكون قليل العيلولة، يعني يكون غنيا، لكن الذي يكون عائلا وغنيا هو حال ماذا؟ حال من يكون مع الله تبارك وتعالى. يعني أنت مع كثرة من حولك ولكنك غني بالله تبارك وتعالى، هو الذي يغنيك. ورابعا ومعزة في من غير عشيرة، في الحديث المعروف بأنه من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل المعصية إلى عزة الطاعة. يحتاج الإنسان، يحتاج إلى من يعتز به، لكن انظروا مع التوحيد مع الله تبارك وتعالى تكون عزيزا ولو لم تكن لك ماذا؟ لم تكن لك عشيرة. هذا كله يدخل في ضمن ماذا؟ في ضمن التوحيد، التوحيد العملي. عموما هذه المقدمة سوف تكون مفتاحا للحديث عن جوانب التوحيد العملي المتعلقة بالاعتصام به تبارك وتعالى والتوكل عليه وتفويض الأمر إليه. تتمة الحديث تأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.